مر هنا طاف المطاف بنا والفتح مر هنا ريح العبير لنا والمجد عم سنا
كيف يخلو الحديث في ذكر الحضارات من تناول تاريخ الأدب، وكيف يحلو للكلمات أن تسطر دون زينة من شاعر، فللشعر مكانة عظيمة في تاريخ العرب والمسلمين، وكأنهم جبلوا على تزيين الكلمات بالشعر والنثر وجميع مجالات الأدب.
الخضرة والجمال والنهر الجاري، نحن في ضيافة دار ابن زيدون. هذا المكان الجميل كان ملتقى العشاق في مدن الأندلس. الطبيعة الأندلسية وجمالها، زروعها وبساتينها، خضرتها، مياهها، الحالة التي كان يعيش فيها أهل الأندلس، وظروف أخرى ساعدت على انتشار شعر الغزل في الأندلس. الرجال والنساء في الأندلس ما كانوا يجدون أحيانا بعض الموانع التي كانت موجودة في بلاد المشرق. ازدهرت الحياة الشعرية في بلاد الأندلس، كثرت أغراضها، وكان من أجمل أغراضها غرض الحب والغزل. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس. الحب كلمة جميلة، الحب هو أعظم ما في الوجود، وأعظم من يبذل له الحب هو الله أعظم معبود. لكن هذا الحب يصرف أحيانا للمخلوق كغريزة موجودة في النفوس البشرية. وقد عرف التاريخ العربي في الجاهلية وفي الإسلام كثيرا من الشعراء الذين ترجموا قصص حبهم إلى أخبار وأشعار.
وللطبيعة سحر خاص يجلب للشعراء وحيهم، فتبدأ رحلتهم مع الإبداع والخيال وبيوت الشعر. ولأن شعراء الأندلس كانوا على درب الشعر العربي سائرون، فقد تأثروا بالفنون العربية الشرقية، إلا أن الشعر الأندلسي كان له طابع خاص من السلاسة والبساطة والبعد عن التعقيد وغلبة الصور الجمالية على الألفاظ. كما تميز الشعر الأندلسي بوصف ورثاء الممالك الزائلة والاستنجاد برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله.
المجنون أحد مشاهير من ترجم له بهذا اللقب في كتب السير والتراجم، وبهذا اللقب ترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. قيس بن الملوح عشق ليلى العامرية، فطارت بذلك أخباره وأشعاره، طنت بها الآذان وضجت بها البلدان. أجبر على فراقها فجن جنونه وصار يهدي هذيان المجنون. أخذه أهله إلى البيت الحرام، إلى الحج، لعله يخف، لعله يذهب عنه ما يجد. فلما وقف عند مسجد الخيف في منى سمع رجلا ينادي امرأة يقال لها ليلى، فصاح يا ليلى، فظنها ليلى، فسقط مغشيا عليه. فلما أفاق قال: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منن، فهيج أشواق الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار طيرا كان في صدري. فقيل له: ويحك، تب. فلما أخذوه عند المسجد الحرام ليعلن توبته أنشد قائلا: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. الأندلس لها نصيب من شعر الحب، لها نصيب من قصص الحب، فما هي أعظم قصة حب تضمنت شعرا في تاريخ الأندلس؟
قصة حب ابن زيدون لولادة ابنة المستكفي، وهي واحدة من أشهر شاعرات الأندلس، ولدت في بيت الخلافة لأم إسبانية ورثت عنها الجمال الفتان الأخاذ. نافست الشعراء والأدباء في الشعر وتذوق الأدب، وجالست الشعراء وبارزتهم في ميدان الشعر، حتى أنها وصفت نفسها قائلة: إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام. احتلت ولادة قلب ابن زيدون واشتهر حبه لها، حتى كانت حكايتهما محل حديث الناس في قرطبة، بل وظلت قصتهما من نوادر قصص الحب على مر التاريخ. قصة مرت بمراحل الحب والوله والهيام، ثم الغيرة والهجر، بل والهجاء. فكيف بدأت وكيف انتهت؟
كما تشاء فقل لي لست منتقلا، لا تخش مني نسيانا ولا بدلا، وكيف ينساك من لم يدر بعدك ما طعم الحياة ولا بالبعد عنك سلام. أتلفتني كلفا، أبليتني مرضا، قطعتني شغفا، أورثتني عللا، والله لا قلت الحياة بعدكم ولا اتخذت سواكم منكم بدلا. بهذا ختم ابن زيدون قصة مأساته مع ولادة. ولادة بنت المستكفي، وهو هشام الثاني آخر خلفاء بني أمية، كان معروفا باستهتاره، معروفا بإدمانه للحرام، وكانت الدنيا قد ولت عن بني أمية. تولى أمرها في ملوك الطوائف جماعة يقال لهم آل جهور، أولهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور. وكانت ولادة من أم بربرية سوداء، لكن ولادة كانت بارعة في الجمال، وجمعت مع ذلك حبها للثقافة والأدب. كان في زمانها رجل يقال له ابن زيدون، وهو من بني مخزوم من قريش. أحمد بن زيدون أيضا كان محبا للشعر والأدب والثقافة، اختلط بابن جهور وأحبه ابن جهور حبا جما، وكان يقربه ويدنيه حتى صار من ندمائه الخاصين المقربين. الدنيا ولت عن أهل ولادة، ولذلك تفردت بأمرها وأنشأت لها مجلسا للشعر والأدب يجتمع فيه بعض الرجال والنساء.
هو أحمد بن زيدون المخزومي، ولد في سنة 1003 للميلاد بالرصافة من ضواحي قرطبة التي أنشأها عبد الرحمن الداخل، وهي البيئة التي نشأ وتأثر بطبيعتها الساحرة شاعرنا. ينتمي أحمد بن زيدون إلى عائلة عربية عريقة، فيرجع نسبه إلى قبيلة بني مخزوم، وهي المعروفة بفروسيتها وشجاعتها في الجاهلية والإسلام. ووالده أحد فقهاء قرطبة، وقد تعلم على يديه علوم اللغة والأدب والثقافة.
كان ابن زيدون ممن يحضر هذا المجلس، ولحبه للشعر والأدب ولجيد قريضه فيه أحبته ولاده، فجرت بينهما قصة حب لم تستمر طويلا، لعلها دامت شهورا، لكن بلاد الأندلس صارت تتحدث بولادة وابن زيدون. وكعادة قصص الحب التي لا تقوم على خير انقطعت سريعا، قيل لأن ابن زيدون أحب جارية لولادة، وقيل غير ذلك. المهم أن ولادة وابن زيدون لم تستمر العلاقة بينهما طويلا، وكان ابن زيدون في ذلك الوقت مقربا لآل جهور، والتهمة السائدة في ذلك الوقت حب بني أمية، أولئك الذين أدبرت عنهم الدنيا، فاتهم بهذه التهمة ابن زيدون فسجن وأقصي من جميع ما كان يملك. فأحبت ولادة أحد الوزراء في دولة بني جهور، فعظم هذا على ابن زيدون، سارت بقصائده الركبان، أرسل إليها الشفعاء، أرسل إليها شعره وأدبه، لكن هذا كله لم ينفع مع ولادة، بل إن ولادة في نفس الوقت كانت ترد عليه شعره في مدحها وحبه لها كانت ترد عليه بشعر الهجاء. الحب الذي لا يقوم على خير لا بد أن تكون نهايته هكذا.
قصة حب ابن زيدون لولادة ابنة المستكفي وهي واحدة من أشهر شاعرات الأندلس، ولدت في بيت الخلافة لأم إسبانية ورثت عنها الجمال الفتان الأخاذ. نافست الشعراء والأدباء في الشعر وتذوق الأدب، وجالست الشعراء وبارزتهم في ميدان الشعر، حتى أنها وصفت نفسها قائلة: إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام.
أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقياكم تجافينا، إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا لقربكم وقد بات يبكينا، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وقد كانت بكم بيض الليالينا، لا تحسبوا نأيا عنا يغيرنا أن طالما غير النأي المحبين، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا،
كما تشاء فقل لي لست منتقلا، لا تخش مني يا نسيانا ولا بدلا، وكيف ينساك من لم يدري بعدك ما طعم الحياة ولا بالبعد عنك فلا، أتلفتني تلفا بليتني سلفا قطعتني شغفا أورثتني عللا، والله لا علقت نفسي بغيركم ولا اتخذت سواكم منكم بدلا.
لكن الذي يعنينا منها ما الذي آل إليه أمر ابن زيدون؟
لم يكن ابن زيدون هو الفائز بقلب ولادة، بل على العكس كان ينافسه في التودد إليها أبو عبد الله القلاس وأبو عامر بن عبدوس. هجاهما ابن زيدون ليتخلص منهما ويتربع على عرش قلب ولادة، فانسحب من المعركة القلاس، بينما أصر ابن عبدوس على التخلص من ابن زيدون، فقام بتأليب الأمير عليه حتى سجنه. حاول ابن زيدون أن ينعم بعفو الأمير لكنه فشل، ففر هاربا من السجن إلى إشبيليا. ثم أحبت ولادة الوزير ابن عبدوس الذي اتسم بالثراء الفاحش وضعف الشخصية.
لما ضاق الأمر بابن زيدون في قرطبة انتقل إلى إشبيلية وكان يحكمها آل عباد، فوارث الحكم عليها إسماعيل بن عباد والمعتضد بن إسماعيل بن عباد والمعتمد. أدرك ابن زيدون المعتضد بن عباد وقربه وأدناه، ثم لما قام المعتمد واستطاع أن يضم قرطبة إليه على أمر ابن زيدون، لأن آل جهور كانوا خصوما لآل عباد، فالتحق بالمعتمد وطارت بذلك أخباره وأشعاره معه. لكن التهمة التي كانت تلصق بابن زيدون في قرطبة هي نفسها التي ألصقت به في إشبيلية، السعي إلى استرجاع حكم بني أمية، لا سيما وأنه قد خرج قوم في إشبيلية من أصحاب ابن زيدون دعوا للمطالبة بعودة بني أمية. ضيق المعتمد على ابن زيدون فضاقت عليه قرطبة وإشبيلية وضاقت عليه نفسه، انتهت حياته منعزلا عن الناس إلى أن أدركته الوفاة في إشبيلية في أيام المعتمد بن عباد، توفي بها ثم نقل إلى مسقط رأسه في قرطبة فدفن هناك.
منك عظيمة نعبر البحر لطيب الأندلس، حنت الروح إلى قبلة الشرق وقصد الملتمس، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، ريح العبير لنا والمجد عم سنا.